الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءتنا ومدارستنا لكتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الباب 60، باب من أغلق الباب على الجار، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ليلة 14 من شهر جمادى الآخر عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أغلق الباب على الجار. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني، فمنع معروفه.
قوله رحمه الله: باب من أغلق الباب على جاره، أي خطورة هذا الأمر، وأن فيه الوعيد، وأنه سيسأل عن هذا النوع من القطيعة. وإغلاق الباب على الجار قد يكون من باب الغضب، قد يكون من باب البخل، وقد يكون من باب الشح، قد يكون من باب المشاحنة، فهذا كله مذموم. ولذلك ذكره البخاري رحمه الله على الإطلاق: باب من أغلق الباب على الجار. وإغلاق الباب على الجار لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهو فيما إذا كان داعية بدعة أو يخاف غائلته أو تخاف غائلته، فهنا ذكر العلماء أنه يجوز للإنسان أن يغلق الباب على الجار. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لقد أتى علينا زمان، أو قال حين. زمان مطلق، وحين بمعنى وقت، والعرب تفرق بين كلمة الزمان وبين كلمة الحين والوقت. وحينئذ فكلمة الزمان أشمل، يشمل ما مضى وما هو واقع وما سيأتي، أما كلمة الحين فإنه اسم لجزء من الوقت. والمقصود بقوله زمان أو حين هو زمان حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث رباهم وزكاهم على الحب في الله. قد جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني أحبك في الله. فقال ابن عمر: يا هذا، انظر ما تقول، أتعلم ما معنى هذا؟ معناه أن ترى ما في جيبك هو ما في جيبي، وهذا أمر لا يتأتى، وهو أن الإنسان يحب أخاه كحبه لنفسه. وهذا فيه دلالة على حسن تربية النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم تزكيته إياهم، كيف لا وهو سيد المعلمين صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. وكلكم تقرؤون قول الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، وتقرؤون ما في القرآن من عظيم إنفاق الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وما في السنة النبوية من عظيم مبادرتهم للخير، حتى وصل الأمر إلى أنهم كانوا يتوارثون على الإخاء أخوة الإسلام، حتى أنزل الله جل وعلا وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقوله وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، لأن أولئك الصحابة رضوان الله عليهم بلغوا من التعلق بالآخرة ما جعلهم يدركون أن الدينار والدرهم والأموال الدنيوية كلها إنما هي بمثابة المنديل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يمشي بها الإنسان عذرته أو قذارته أو حاجته. قال ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، فيه دلالة على أن النفوس ربما تتغير تغير الأحوال والأزمنة، حتى إن هذا الصحابي الجليل وهو معروف بزهده وورعه وتقاه يقول مثل هذا الكلام، فكيف بغيره أو كيف بنا؟ ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. ربما ترى مسلما يرى أخاه المسلم يموت جوعا ولا يحرك ساكنا. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار، وكم هنا للتكثير، وكم هنا للتكثير أي كثير من الجيران يتعلقون بجيرانهم يوم القيامة. وقد ذكرت وأعيد أن من أسباب فرار الإنسان يوم القيامة من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه ومن جيرانه وخلانه خوفه من أن لا يكون قد أدى لهم الحقوق، فيفر بعضهم من بعض لا سيما في مواطن المشاحة والحساب، وهي الميزان وإعطاء الصحف والمرور على الصراط. كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني، أغلق بابه دوني فمنع معروفه. ومعلوم أن منع المعروف عن الناس عموما من علامات المنافقين، فكيف بمن يمنع معروفه عن جاره، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سورة الماعون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. والماعون نوع من المعروف مثل الكبريت والملح والغاز والشبل والحبل ونحو ذلك. يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني، دل على أن إغلاق الباب دون الجار غير جائز شرعا، إذ لو كان جائزا لما كان له أن يسأل، لأن السؤال يوم التناد إنما يكون على الحقوق الواجبة بين العباد، السؤال يوم التناد إنما تكون على الحقوق الواجبة بين العباد ليست على الحقوق المستحبة. فمنع معروفه يدخل فيه الماعون وما فوق الماعون. نعم. أما رجال الإسناد قال حدثنا مالك بن إسماعيل وهو أبو غسان النهدي مولاهم الكوفي، وهذا الرجل يلقب بالسبط حماد بن أبي سليمان الكوفي، فقيه الكوفة وشيخ الإمام أبي حنيف. قال حدثنا عبد السلام وهو ابن حرب النهدي مثل الأول، لكن هذا نهدي صليب، وأما مالك فنهدي مولى. عبد السلام ابن حرب النهدي الملائي الكوفي بضم الميم كما ضبطه الحافظ ابن حجر. قال عن ليث، ليث يأتي هكذا بدون أل ويأتي بأل الليث. ليث بن أبي سليم القرشي مولاهم الكوفي. النافع مولى ابن عمر المدني عن ابن عمر أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي القرشي أحد العباد الأثي الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يشبع دون جاره. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع.
قوله: باب لا يشبع دون جاره، هذا تفريع من صور إغلاق الباب على الجار، وهو أن الإنسان إذا أغلق بابه عن جاره فلا يعرف أحواله، ومن هذه الأحوال لا يدري هل جاره شبعان أم جوعان، لا يدري. طيب، إذا كان لا يدري ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: باب بالتنوين، لا يشبع دون جاره، لا يشبع، لا ينبغي له أن يشبع دون جاره. فإذا كان الكلام الطعام لا يكفي إلا شبع أحد البيتين فينبغي أن يتناصف، فلا يشبع صاحب الطعام ولا جاره. وإذا كان الطعام زائدا يمكن شبع البيتين فينبغي قسمه. وهذه ليست هي الشيوعية التي دعا إليها ليلين، ولا الاشتراكية التي دعا إليها ستالين وأضرابهم من المتأثرين بهم من المتأسلمين، وإنما هذا لبيان خصال الخير الواجبة والمندوبة في الإسلام، وإلا فإن الإسلام أحق الحقوق ووضع للناس أموالهم حتى يقع بينهم التفاضل والتعامل والتكاسب. باب لا يشبع دون جاره، وهذا يعني أنك تتفقد أحوالهم. أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يخبر ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، لكن الحديث من مسند عبد الله بن عباس، وأما ذكر عبد الله بن الزبير فإنما جاء في عرض الكلام. وعبد الله بن الزبير كان أمير مكة، وكان عبد الله بن عباس فقيه مكة. يقول أي ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. نفي الإيمان دليل على أن هذا الأمر واجب وهو مندوب، فيجب عليك، يجب عليك أن لا تشبع دون جارك، يجب عليك أن تتفقد جارك، فإن كنت شبعان فلا بد أن تجعله شبعا. لأن نفي الإيمان، وهذه قاعدة مضطردة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان، يقول: نفي الإيمان في الشريعة لا يتأتى إلا على أحد أمرين: والله لا يؤمن، أو ليس المؤمن. لا يتأتى إلا على أمرين: إما على ترك واجب أو ارتكاب محرم. فلما نفى الإيمان علمنا أن هذا الأمر واجب وليس من المندوبات. وهذا الحديث صحيح، وما دام أن الحديث صحيح فالحكم بالوجوب هو الأصح، خلافا لبعض الفقهاء الذين زعموا أن هذا من باب المندوبات. قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ما هو النوع النفي من الإيمان؟ هو الإيمان الواجب وليس الإيمان المندوب. لماذا ليس الإيمان المندوب؟ لأننا لم نعهد من الشارع أنه ينفي الإيمان على المندوبات. يعني ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن الذي لا يتسوق، ليس المؤمن الذي مثلا لا يناول بيمين، لا يقول: ليس المؤمن الذي لا يدخل المسجد بيمين، لا يأتي هذه الأمور. لا يتأتى ولا عهد للشرع بهذه الطريقة، وأخطأ من ظن أن المقصود الكمال المستحب. وأما قول بعض السلف أن المقصود بنفي الكمال، المقصود الكمال الواجب وليس الكمال المستحب. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ومن باب تكميل الفائدة، فإن نفي الإيمان في القرآن وفي السنة لا يتأتى إلا على أمرين، أحدهما ذكرناه، والثاني على نفي أصل الإيمان. متى ما انتفى أصل الإيمان انتفى الإيمان. إذن نفي الإيمان في الكتاب والسنة يتأتى على أمرين، على نفي أصله وعلى نفي واجباته. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن كثير وهو العبدي أبو عبد الله البصري، قال أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام العلم المعروف الكوفي عن عبد الملك بن أبي بشير البصري عن عبد الله بن المساور. عبد الله بن المساور وعبد الله بن مساور، يجوز هذا وهذا. عبد الله بن المساور قيل عنه أنه مجهول، لم يروي عنه غير عبد الملك، لكن الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والإمام البخاري يرى تصحيحه، وتصحيحه محمول على أمرين، إما أن له شواهد، ولكن جميع الطرق دائر على هذا، إلا أن هناك عند الحاكم من طريق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو من غير طريق عبد الله بن المساور، فعلى هذا يكون صحيحا أي لغيره. وإما على طريقة من يرى أن توثيق العجل للرجل كاف، فإن عبد الله بن المساور وإن كان مجهولا لكن لا يعرف بجرح، فعلى طريقة ابن حبان يكون حديثه مقبولا. وأما عبد الله بن عباس فهو أبو العباس عبد الله بن عباس، حبر الأمة، بحر العلم، ترجمان القرآن، واحد العباد الأربعة، واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة.
قوله
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة، وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك.
قوله باب بالتنوين يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا من باب البر بالجيران، ومن باب الإحسان بالجيران، ومن باب الندب إذا كان للجيران طعام، ومن باب الوجوب إذا لم يكن لهم شيء يشبعون، فنفرق بين الحالين. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديث أبي ذر من طريقين: الأول فيه أن أبا ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام خليلي، فهذا لأنهم وصلوا إلى مرتبة عالية في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء الذين كان خليلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، ومنهم أبو ذر وأبو هريرة ونحوهم من الصحابة الأجلاء، من الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليه. وأما هو صلى الله عليه وسلم فأحبه، وأما الخلة فإنما كانت منه عليه الصلاة والسلام لربه. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. فلا بأس أن يقول الصحابي أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل يقول المسلم هذا قول خليلي صلى الله عليه وسلم، والصواب كراهة ذلك، لأنه من باب التزكية، كأنك تزكي نفسك أنك وصلت إلى مرتبة من الحب لرسول الله هي من أعلى المراتب، من الصعوبة بمكان دركه بمجرد القول وبمجرد اللفظ، وإنما يتأتى ذلك بشدة الاتباع والاطلاع على أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والزهادة على طريقته صلوات ربي وسلامه عليه. قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث. اللفظة ضبطت عندنا بأسمع وأطيع، لكن ما بعده من الجملة وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها يدل على أن الكلام منطوقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مدلول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا كان المنبغى أن تضبط هذه العبارة بكلمة اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف. لماذا؟ لأنه بعدها قال وإذا صنعت مرقة فأكثر ماء. انتبهت لهذا ولا لا؟ يعني يكون الكلام كله من منطوق من؟ من منطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف. السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأصول أهل السنة والجماعة التي من ترك أصلا واحدا منها خرج من السنة هي خمس، كلها راجعة إلى هذه الخمس. الأول اعتقاد عدالة الصحابة وفضلهم ومكانتهم. الثاني عدم الخروج على ولاة أمر المسلمين واعتقاد السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين خلافا للخوارج، والأول خلافا للروافض والباطنية. والثالث الإيمان بالقدر وأن الخير والشر من الله عز وجل مقدر خلافا للقدرية. الرابع أن الإيمان قول وعمل خلافا للمرجئة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الخامس تقديم النقل على العقل والذوق والوجد خلافا للجهمية والمعتزلة والأشعرية والمتصوفة ونحوهم. هذه هي أصول أهل السنة والجماعة، من فارق أصلا منها خرج عن الجماعة وخرج عن السنة. وهنا قال اسمع وأطع تأكيد لهذا الأصل العظيم، ولو لعبد مجدع الأطراف. ننتبه الآن أيها الإخوة إلى مسألة عظيمة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال ولو لعبد مجدع الأطراف هو الذي قال الأئمة من قريش. يظن من لا علم عنده أو من لا علم عنده بوصول أهل السنة والجماعة هذا تناقض، كيف يقول الأئمة من قريش وبعدين يأمرك بالسمع والطاعة لعبد مجدع الأطراف؟ وهذا ليس بتناقض، لأن حديث الأئمة من قريش خبر بمعنى الأمر، أي إذا كان الأمر يرجع إليكم والاختيار يرجع إليكم فاختاروا قرشيا، هذا هو المقصود. وحديث اسمع واطع ولو لعبد مجد على أطراف، يعني إذا الأمر ما رجع إليكم وتولاكم شخص ولو لم يكن فيه شروط الوالي موجودا فاسمعوا له واطيع. العبد بإجماع المسلمين ليس أهلا للولاية، للولاية بالكسر، ليس أهلا للولاية، قد يكون أهلا للولاية الدينية لكن ليس أهلا للولاية الدنيوية بالإجماع، لأنه مملوك لغيره يعمل لمصلحة غيره، لكن لو ولاه سيده على المسلمين فهذا الحديث وحديث العرباض بن الساري عند الترمذي وبداود بإسناد صحيح، قال اسمع واطع ولو لعبد مجدع الأطراف، يعني في حال الاضطرار إذا تولى عليك إنسان ليس شروط الولاية والإمارة موجودة فيه يجب أن تطيع. وهذه قضية لا يفقهها الخوارج وأضرابهم، يظنون الدين فيه تعارض، لا ما فيه تعارض، الأئمة من قريش في حال الاختيار، الصحابة اختاروا أبا بكر قالوا قدمك رسول الله لصلاتنا فكيف لا نختارك، اختارك رسول الله لديننا فكيف لا نختارك لدنيانا، فاختاروا الأفضل. وهكذا العقل والسمع والبصر هاي شروط معروفة للولاية، لكن إذا تولى من ليس في هذه الشروط فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولو لعبد، لا مو بس عبد، مجدع الأطراف. تخيل الآن أنه حتى لا يصلح لأن يمسك سيفا مقطوع الأطراف، لا يصلح لأن يمشي في حاجة المسلمين، يا سبحان الله. وهذا لو إنما هو من باب الفرضية، وقد لا يقع هذا وقد يقع، لكن المقصود تعظيم هذا الأصل الذي جاء به القرآن والسنة. القرآن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، في القرآن أن الإمرة قد يتولاه ملك مع وجود نبي. قال الله تعالى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله، ما قال لهم أنا موجود ليش تبون ملك، لأن الأنبياء ما جاءوا للملك. هذه قضايا مهمة، فيا ويل يا ويح من يتخذ الدين سلما للوصول إلى المناصب الدنيوية، يرفع شعار الدين ليصل إلى الكراسي ولا يبالي بأحوال المسلمين ما الذي يحصل لهم. ولذلك أنت ترى من أعظم علامات الخوارج أنهم يقرون ما ينكرون وينكرون ما يقرون، يتناقضون. يقول أحدهم يجب الخروج، لماذا؟ لأن الديمقراطية كفر، ثم هو نفسه يقول بعد ذلك، هذا سمعته بأذني، يقول بعد ذلك الديمقراطية فوق الدين، يا سبحان الله. يعني 190 درجة غلو 190 درجة إفراط، يا إفراط يا تفريط. هذا حال التكفيريين، نسأل الله عز وجل أن يكفي الأمة شرهم. إذن ولو لعبد مجدع الأطراف، هذه قضية عجيبة وعظيمة يا إخوة، بمعنى أن الحاكم ولو لم تكن فيه شروط الولاية لكن ينبغي أن يسمع ويطاع بالمعروف. وهذا لا يعني أن أهل الحل والعقد لا يسعون للإصلاح، لا، عليهم أن يسعوا للإصلاح أهل الحل والعقد وليس الغوغاء من الناس. قال وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، بمعروف يعني بقدر ما يكفيهم ولا يضرك، وصل الصلاة لوقتها، يعني لا تفوت الصلاة قصدا. تفويت الصلاة قصدا من كبائر الذنوب بالإجماع، تفويت الصلاة
عن وقتها قصدا من كبائر الذنوب بالإجماع. وقد ذكر هذا الحافظ الذهبي في كتاب الكبائر وغيره من أهل العلم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإنما جاز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأعذار كالسفر والمطر والمرض والحاجة الشديدة ونحو ذلك. قال: فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. معنى هذا: وصل الصلاة لوقتها. طيب، إذا كان الأئمة والحكام يؤخرون الصلوات عن وقتها، إما مبتدعة وإما فسقة لا يبالون بالصلاة، ماذا نفعل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن وجدت الإمام قد صلى، يعني صلى الصلاة لوقتها، صلى صلاة لوقتها، فقد أحرزت صلاتك، يعني أنت في مأمن لأنك أديت الصلاة في وقتها، ولا عليك منه هو مبتدع، هو فاسق ظالم، هذا يرجع إليه. وإلا فهي نافلة. إيش معنى وإلا فهي نافلة؟ يعني إذا صليت الصلاة لوقتها ثم جئت إلى الإمام وهو يصلي في غير الوقت فصلها معه، فإن فهي نافلة لك. هذا معنى، يعني في كلا الحالتين يجب أن تصلي مع الإمام. وهذه من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين التكفيريين قديما وحديدا. فالتكفيريون الخوارج لا يرون الصلاة خلف أئمة المساجد المعينين من ولاة الأمر. وأنا بنفسي أدركت أناس سنة 96 في خيطان، والله ما بينهم وبين المسجد إلا شارع صغير، مو شارع كبير، شارع صغير، شارع حارة، شارع حارة فقط، جادة. جلست معهم ساعتين وأذن الظهر، قلت لهم يلا نروح نصلي. قال: لا، هذا الإمام كافر. قلت له: كيف كافر؟ هذا الإمام أنا أعرفه. قلت: هذا إمام جاي من مصر. قال: هو يعمل عند الكافر، يعمل عند الكافر كافر. قلت: يعني الحكومة كلها كافر؟ هذه مصائب الناس اليوم، تكفير بالكون. وما من صاحب بدع، وهذه المسألة لابد أن تقرر، ما من صاحب بدعة إلا وترى تكفير من خالفها، وإن أظهروا اللين في الظاهر، من الأصناف الخمسة اللي ذكرناها. هم يقولون: إحنا ما نكفر، لكن والله أشد الناس تكفيرا هم الذين يكفرون الصحابة. هل يوجد أشد تكفير من هذا؟ كفرون الصحابة، ما تبي يكفرونك أنت؟ هذه قضايا مهمة لابد أن نفتدي بها. نعم، الخوارج يكفرون الأمة، لكن الفرق الغوية الأخرى أشد تكفيرا. الخوارج فيهم جراء يظهرون، أولئك فيهم جبن لا يظهرون إلا إذا تمكنوا. قال: وإلا فهي نافلة. فهمنا معنى هذه الجملة، أي وإلا، أي وإن لم وإلا صلى الإمام في غير الوقت فصلها معه فهي نافلة لك. هذا معنى الكلام، وفيه اختصار. وفي الرواية اللي بعدها قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك، يعني انظر إلى أحوالهم، أو اقسم في جيرانك. هذا يدلنا كما ذكرت أن هذا الأمر قد يكون مندوبا وهو الأصل، إذا كان للجيران طعام يشبعهم، وقد يكون واجبا إذا لم يكن لهم طعام يشبعهم. أورد الحديث الأول من طريق شيخه بشر ابن محمد، وهو بشر ابن محمد السختياني أبو محمد المروزي، بشر ابن محمد السختياني أبو محمد المروزي. قال: أخبرنا عبد الله، وهذه قاعدة مضطردة في جميع روايات البخاري سواء في صحيحه أو في الأدب المفرد أو في جزء القراءة خلف الإمام أو في جزء رفع اليدين أو في خلق أفعال العباد، في جميع كتبه الإمام البخاري سار على نمط واحد، وهو أنه إذا أورد عبد الله مهملا في شيوخ شيوخه فالمقصود به ابن المبارك. وأحيانا قد ينسبه عبد الله بن المبارك المروزي إمام خراسان. قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث، عن أبي عمران الجوني. أبو عمران الجوني معروف بكنيته ولقبه الجوني، واسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي الجوني الكندي، أحد العلماء الأثبات. عبد الملك بن حبيب الأزدي الجوني الكندي. قال عن عبد الله بن الصامت، وعبد الله بن الصامت هو الغفاري البصري، عبد الله بن الصامت الغفاري البصري، روى عن عمه أبي ذر. إذن أبو ذر هو عمه عبد الله بن الصامت، وأبو ذر الغفاري هو جندب بن جنادة الغفاري، قديم الإسلام، 77 رضوان الله تعالى عليه، وأحد الزهاد العباد المشهورين. سكن الربذة في آخر حياته سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعا وطاعة لأميره عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فإن الخوارج كانوا ينتحلون مذهبه ويتقولون عليه ما لم يقل، فحينئذ أمره عثمان أن يسكن في الربذة لأنها منطقة نائية، فسكن الربذة حتى توفاه الله تبارك وتعالى. أما الإسناد الآخر فورده من طريق الشيخ الحميدي، وهو أول شيخ للبخاري في صحيحه، أول شيخ للبخاري في صحيحه، وهو أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي الحميدي القرشي. أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي. قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره، لا يعدوه إلى غيره، لا يتجاوزه. والحميدي قرين الشافعي، والحميدي يعتبر من أقران الشافعي أو من تلامذته، لكن تزامنا معا في الأخذ عن بعض المكيين. قال: حدثنا أبو عبد الصمد العمي بفتح العين، وليس العمي، العمي بفتح العين، وهو أبو عبد الصمد العمي، واسمه عبد العزيز ابن عبد الصمد البصري، ثقة حافظ. عبد العزيز ابن عبد الصمد البصري ثقة حافظ. قال: حدثنا أبو عمران مر ذكره عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر مر ذكرهما. نعم.
قال رحمه الله: باب خير الجيران. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبري يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره.
قوله: باب خير الجيران، أي من هو خير الجيران، من هو خير، خير هنا بمعنى أخير، من هو أخير الجيران. كلمة خير تأتي في اللغة العربية بمعنى أخير. من هو خير الجيران؟ أورد في هذا الباب حديثا واحدا من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه. فربط الخيرية هنا بالخيرية الفعلية، خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، خيرهم هنا بمعنى أنفعهم، خير الأصحاب يعني أفضلهم عند الله تعالى، خيرهم لصاحبه يعني أنفعهم، ففي فرق بين الخير هناك وبين الخير هنا. وكلمة الخير في اللغة العربية تأتي بمعنى المال، يعني الدينار والدرهم، وتأتي بمعنى العمل الصالح، وتأتي بمعنى الفضل، وتأتي بمعنى مطلق النفع العام. فله معاني متعددة. خير الأصحاب أي أفضل الأصحاب، خيرهم لصاحبه يعني أنفعهم لصاحبه، وهكذا كلمة وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الجيران أفضلهم، خيرهم لجاره أنفعهم لجاره. إذا أردت أن تكون من خير الجيران فانفع الجيران، ونفع الجيران كما سبق يكون بتفقد أحوالهم والتواصل معهم وكف الأذى عنهم والتناصح معهم على الخير. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخي عبد الله بن يزيد، وهو المعافري أبو عبد الله الحبلي المصري، مات بإفريقية. عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الله الحبلي المصري قال: حدثنا حيوة، وهو حيوة ابن شريح التجيبي المصري، حيوة ابن شريح التجيبي المصري قال: أخبرنا شرحبيل ابن شريك، وهو المعافري المصري، شرحبيل ابن شريك المعافري المصري، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث. وأبو عبد الرحمن الحبلي هو من نفس القبيلة شيخ البخاري اللي هو عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الله الحبلي، لكن هذا يكنى بأبي عبد الرحمن، واسمه أيضا عبد الله بن يزيد الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي الأموي رضي الله تعالى عنهما، أحد العباد الأربعة واحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الجار الصالح. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء.
قوله رحمه الله: باب الجار الصالح، أي منفعته وخيره، وأنه ينبغي البحث عنه وطلب جيرته، هذا هو المقصود بهذا الباب، باب الجار الصالح، يعني اطلب الجار الصالح. قبل أن تسكن في مكان انظر إلى جيرانك من هم، يعني الجار قبل الدار. جاءت امرأة إلى ابن عباس فقال: يا أبا العباس، إنك تزعم أنه ما من شيء عند العرب إلا وله نظير في القرآن. قال: نعم، وأكثر من ذلك. قال: فإن العرب تقول الجار قبل الدار، فأين ذلك في القرآن؟ فقال ابن عباس في قوله تعالى عن امرأة فرعون: قالت رب ابن لي عندك بيتا، فطلبت العندية قبل البيتية. إذن باب الجار الصالح يعني ينبغي عليك أن تطلب الجيران الصالحين. والجار الصالح يؤثر على نفسك وعلى دينك وعلى دنياك، ويا ليته يتوقف عند هذا الحد، بل ويؤثر على أولادك وذريتك في الخير وفي الشر. فإن الإنسان بطبعه متأثر ومؤثر، ولهذا ينبغي للإنسان أن يطلب الجيران الصالحين حتى يكون في مجتمع صلاح، يخاف بعضهم على بعض ويعين بعضهم على بعض في الخير. أورد رحمه الله تحت هذا الحديث، تحت هذا الباب، حديثا واحدا من طريق نافع ابن عبد الحارث الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. وفي بعض الروايات أربعة بزيادة الزوجة الصالحة. وسواء هذه الرواية ثبتت أو لم تثبت فهي داخلة في معنى الجار الصالح، لأن أول الجيران الزوج. ولا شك أن المسكن الواسع تسعد الإنسان، المساكن الواسعة تسعد الإنسان، لأن الإنسان إذا تضايق في المكان وجد الضيق في النفس، وإذا وجد السعة في المكان وجد السعة في النفس. وأكبر دليل على هذا بعض المساجد، المساجد كلها بيوت الله، لكن بعض الناس يعني يدخل بعض المساجد فيفرح فرحا عظيما حتى ما يود أن يخرج من هذا المسجد. بعض الناس أنا أعرفهم يأتي إلى مسجدي من أماكن بعيدة، يقول والله هذا المسجد شرح، فهذا أمر مشاهد. والجار الصالح لأنك إذا رأيته تسر، وإذا رأك يسر، ولا تحمل هما من جهتي ولا يحمل هما من جهتك. والمركب الهني لا يعطبك ولا يعطلك ولا يشغلك، فتذهب وتجيء وأنت مرتاح البال ومرتاح الحال. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي للإنسان إذا وجد المركب السيء أن يغير مركبه، وإذا وجد الجار السيئين ولم يستطع إصلاح الحال، لا سيما إذا كان دعاة بدعة، أن يغير مسكنه. وإذا كانت الزوجة غير صالحة أن يغير الرحلة. ما ضيق الله عز وجل عليك، وإن السعادة في هذه الأمور الأربعة تجلب انشراحة الصدر في العبادة وفي طلب العلم. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، وهو حبيب بن أبي ثابت الكوفي، قال: حدثني خميل. حقيقة يعني الحديث قال عنه الشيخ الألباني صحيح لغيره، وذلك لأن خميل ابن عبد الرحمن لم يروي عنه إلا البخاري هنا في الأدب المفرد، ولم يروي عنه من الرواة إلا حبيب، فهو يعتبر مجهول في علم مصطلح الحديث. قال عن، لكن كما ذكرت الحديث له شواهد كثيرة عند غير البخاري. قال عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي، صحابي خزاعي رضي الله تعالى عنه قليل الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب الجار السوء. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا سليمان هو ابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. قال: حدثنا مخلد بن مالك قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال: حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه
لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله رحمه الله: باب الجار السوء. أي ينبغي للإنسان أن يتعوذ من الجار السوء، وأن يبتعد عن الجار السوء، وأن لا يسكن في مكان يعلم أن جاره سيء، لا سيما كما ذكرت دعاة البدعة والفسق والفجور، فإنهم لا بد أن يؤثروا على الإنسان. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين. الأول من مسند أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. يعني مما ينبغي أن يتعوذ منه الإنسان أن يتعوذ من جار السوء. وهذا الذي تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام فيه دلالة على خطورته على الإنسان، وإلا لماذا يتعوذ؟ أنت تتعوذ من الأمور الخطيرة، فتقول: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وتقول في صلاتك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. إذا لما تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من جار السوء في دار المقام علمنا أنه خطير، أنه ينبغي الحذر من ذلك. اللهم إني أعوذ بك، يلتجئ بك وأطلب العوذ والحفظ والصون بك من جار السوء. وجار السوء هو الذي لا يلائمك، والمثل عندنا بالكويت يقول: لي مو على دينك ما يعينك. فكيف إذا كان هذا في الجيران؟ اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام. دار المقام يعني البنيان، يعني البنيان، لأن الجار قد يكون إنسان جارا لك في سفرك أو في باديتك، شيل خيمتك وشيل خيمته، مثل الحين الناس طالعين في البر وبعدين تفاجئ أن جيرانك في البر ناس سيئين طول الليل، عياذا بالله، موسيقى وأمور، تخاف على نفسك وعلى أهلك وعيالك. فمن السهل أنك أنت تشيل خيمتك وتروح مكان ثاني، أو تقول كلها كم شهر الله يكفينا الشر وتحتاط وبعدين تجي بيتك. لكن إذا كان البيت بنيانا فلا تستطيع أن تتحول، من الصعوبة بمكان أن تتحول، لا سيما إذا كان المكان مرباك وفيه أهلك وأقاربك. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام. المقام بالضم أي دار الإقامة، دار البنيان، فإن جار الدنيا يتحول، هكذا ضبطت هذه اللفظة، لكنها في المصادر الأخرى فإن جار البادية يتحول. ظاهر كلمة البادية حرفت عند الناسخ على كلمة الدنيا، أو يمكن أن إذا كانت اللفظة محفوظة فيكون المعنى فإن جار الدنيا يتحول، أي جار القريب الوقتي يتحول، لأن كلمة الدنيا أتي بمعنى الوقت القريب، وعلى هذا فيصح المعنى. وكلمة فإن جار الدنيا يتحول أيضا مشعر بأنه ينبغي عليك أنك أنت في جيرتك في سفرتك عليك أن تختار جيرانك. أي نعم ممكن التحول عنهم، لكن الأولى أنك تحذر. ثم أورد فيه حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وخوابه. أعاذنا الله وإياكم من هذه الشرور والفتن. هذه من علامات الساعة الصغرى، وقد وقع شيء من هذا، لعل بعضكم سمع أن بعض التكفيرين قتل أباه، بعض التكفيرين قتل أمه، بعض الدواعش يقتلون إخوانهم، يقتلون جيرانهم، هذا مشاهد لا يمكن إنكاره، فهذا حصل ليس في هذا الزمان فحسب، بل حصل حتى في زمن كان هناك فرقة من الخوارج التكفيرين يسمون بالشراع، يخرجون في الليل فيتآمرون على الدخول على القرية الفلانية فيقتلون كل من فيها رجالا ونساء شيبا وشبابا وأطفالا. قال لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه، وهذا فيه خطورة شديدة على أن الإنسان يحذر من التكفير، وإلا ما الذي يجعلك تقتل جارك؟ جارك لو كان يهوديا ما جاز لك أن تقتله لأنه معاهد أو مستأمن أو ذمي، فكيف إذا كان مسلما؟ ما وقف الحد عند هذا حتى يقتل أخاه من أمه وأبيه وعلى دينه، بل ويقتل أباه وهو على دينه وليس يعني كافرا ولا حربيا. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخه صدقة، وهو صدقة بن خالد الأموي الدمشقي رحمه الله تعالى، قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان. كلمة هو ابن حيان ليس من صدقة وإنما من البخاري، لأن التلميذ لما يقول عن شيخه عن فلان ما يقول يعني كذا، فكلمة هو ابن حيان القائل هو البخاري، سليمان ابن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي. سليمان ابن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي. عن ابن عجلان محمد ابن عجلان المدني، والشيخ الألباني قال عن الحديث حسن، ذلك لأن في إسناده محمد ابن عجلان وهو صدوق فحسن الإسناد لذلك. عن سعيد وهو ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. محمد بن عجلان في الحقيقة هو إمام، لكن في حديثه عن سعيد كلام كما ذكره بعض أهل العلم، وصدوق له يعني أشياء، لكن هذا الحديث له شواهد والإسناد لا ينزل عن الحسن. أما حديث أبي موسى فورده من طريق شيخه مخلد بن مالك، مخلد بن مالك بن جابر الجمال، مخلد بن مالك بن جابر الجمال أبو جعفر الرازي النيسابوري، قال حدثنا عبد الرحمن ابن مغرى، مغرى بفتح الميم على وزن فعلاء ممدود آخره همس، عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير الكوفي، أبو زهير الكوفي. قال حدثنا يزيد بن عبد الله وهو بريد.
بريد بن عبد الله
بريد على العتبة النظر. قال حدثنا بريد بن عبد الله وهو أبو بردة الأشعري، كنية بريد على كنية جده بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، إذن بريد كنيته أبو بردة وجده كنيته أبو بردة. وأما عن أبي بردة فهو الصحيح أن أبو بردة كنيته اسمه، واختلف في اسم اختلافا كبيرا، أبو بردة بن عبد الله بن قيس الأشعري بن أبي موسى، وأبو موسى وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تحفنا الشيخ
الصلاة مبارك الله. شو اسم هذول الذين يروا على الناس يقتلوهم؟
الشراة.
الشراة شنو الدافع؟
كفيرين يرون كل من خالفهم كفار.
بارك الله.
ذكرهم البغدادي في الفرق بين الفرق والشهرستان.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد في النقطة الأولى هي السؤال اللي يبي تحلكم وجاره جوعان. طبعا ما ليس كل جار يستطيع أن يتفقد جاره، لكن هي تكون بوادر، يعني مثل يراه تعبان أو شيء كذا، فأو أن بنفسه يصرح يقول والله أمس ما أكلت ولا شيء كذا. وأحيانا يكون حتى مرة صارت إمام مسجد يعني أخطأ في الصلاة، اضطرب في الصلاة ليس كعادته، فسألوا فقال لي ظروف صارت كذلك فأعانوه. فقد تمر على الجار ظروف ما يستطيع أن يتكلم فيها يقول أنا بتأمل جوعان وشيء كذا. وأيضا طبعا الضرورة أن تقتضي أن كل واحد يسأل عن صاحبه أو جاره، إذا كان مثل ما تكون يعني ما بينهم التعبير يعني التكلف ولا شيء كذا، فاستطاعت مثلا يدعوه يوم مرة ومرة شيء كذا. وبالنسبة للحميدي طبعا هو عبد الله بن الزبير كما قلت هو المعروف، لكن جاءتنا طرفة أن كنا راجعين مع الشيخ فلاح الشيخ عبد الجليل هذا من سوريا، فكنا اشترينا كتاب المسند الحميدي.
مسند الحميدي نعم مطبوع. أنا
فطلع عليها أحد دخلنا الأردن فطلعنا عليها أحد الشرطة كان، فقال هذا عبد الله بن زبير زوج أسماء. فقلت هذا رجل متأخر. قال لا 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 هذا زوج أسماء. فما يعني أنا ما أدري الشيخ فلاح وشون قلت لكم ما يفهم الموضوع هذا. وبالنسبة للعمي في هناك اسمه زيد بن حواري العمي، ولقب بهذا لأنه كان يسأل كلما سئل عن شيء قال انتظروا حتى أسأل عمي، فلقب بالعمي اعتبار نسبة للعم. وبالنسبة للحديث الأخير اللي هو طبعا قتل الأب والهذا، طبعا هذا وجدناه في عصرنا هذا ليس ضمن الخوارج، ما خوارج إلا هو من قبل المتعاطين المخدرات. هذا كثر القتل، يعني بعضهم قتل أباه وبعض قتل أمه بعض وهكذا وانت ماشي كذا. وهذا بناء على يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببت أن أرجع في الأخير.
أبو بكر شيخ البخاري
هو صاحب الشافعي في الرحلة إلى مصر.
أيوة.
رافض الشافعي في الرحلة إلى مصر.
نعم.
تلاميذه ومن كبار تلاميذه.
من كبار تلاميذه.
ومن يعني ما ذكر في السير أو في تراجم تلاميذ الشافعي إنه بعد الشافعي بعد ما توفي الشافعي اختصم بن عبد الحكم المالكي ثم تحول إلى الشافعي.
والمازني والمزني.
يبي الكرسي
والبوطي
بويتي نعم. وكان أظن الربيع أو المزني موجود، فدخل عليهم عبد الله بن الزبير وهم يتخاصمون. قال هذا يقول الكرسي لي والبويتي يقول الكرسي لي وهذا يقول الكرسي لي. فقال عبد الله بن الزبير أنا سمعت الشافعي يقول الكرسي للبويتي. فقال هذا كذبت. فغضب عبد الله بن الزبير فقال كذبت أنت وأبوك وأمك. فغضب ورجع إلى مذهب أبيك. وقد تفرس فيه الشافعي قبل هذا فأنت ترجع إلى مذهب أبيك. ورجع أصبح مالك ورد على الشافعي. رد على الشافعي.
تفضل
شيخ جزاكم الله خير. الضابط في المنزل الواسع أو البيت الواسع.
السلام.
لا طالب.
طيب. المنزل الواسع الضابط فيه هو الذي لا يتضايق فيه أهله ويكفيه. نعم.
السلام عليكم.
تفضل.
ما الضابط في التعامل لو كان الجار المخدرة؟ فسأل الله أن يعافيه.
آمين. آمين. إذا كان الجار صاحب مخدرات فأولا تستر عليه، ثانيا تحذر منه ولا تترك بابك مفتوح خشية أن يلج عليك وعلى أهلك وعيالك ونحو ذلك، وثالثا تنصح عياله دائما لعل وعسى أن يستفيد أحده. نعم.
وما معنى المركب الهني؟
المركب الهني هو المركب الذي يلائمك ولا يعطلك ولا يتعطل في الطريق. نعم.
عفوا بالنسبة لقضية المخدرات حدثت حادثة من أحدهم كان متعاطيا، فمن كثرة التعاطي يعني أظن ما أدري قتل أباه وقتل أمه، فلما قالوا كانوا إيش كانوا يستترون عليه ولم يبلغوا عني. فأحيانا لو تبلغ الجهات المختصة أحسن، يعني يكون الشر أكثر ترى.
صحيح.
الله أعلم. يعني هو بنفسه قال أنتم ما بلغتوا عني، سكتوا عني، فهذا صار فيني الحالة. يا رب الله يعني. تفضل.
عفو الله عنك. قول تعالى لا تسأل عن أشياء تبدأ تسأل. تفسير الآية وهل لها تطبيقات للآن، ولا هذه كان يعني حالة خاصة وانتهت الآن عشان فيها وانت سأل عنها حين ينزل القرآن كذا، ولا هل لها تطبيقات للآن ولا
شيء؟ هذا قد يكون لها معنيان. معنى الأول كان أشياء سألوا عنها يعني صحابة وحرمت من أجلها، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. هذه واحدة. ثاني في عصرنا أنت الآن قد تسأل أشياء عن أناس، فتسأل شخص ما ماذا تفعل، إن سألت قد تكون فضيحة له الله أعلم. يعني هذا اللي يقول تبدأ لكم تسؤكم، أنت تسأل عن هذا هذا يفعل كذا كذا، تسأل عنه فتسكت أحسن والله أعلم، لأنك إضافة شيء.
شيخ بالنسبة للجار ذكرت أنه لا يغلق الباب إلا في يعني حالتين، إذا كان صاحب بدعة أو كان
داعية بدعة
أو كان لا يؤمن غائرته. لكن بعض الجيران يعني حولنا في جيراننا إحنا في بيت الوالد يسيئون لنا إساءة، يعني مثلا من باب بس حسد، يعني مثلا لدرجة أنه مثلا إحنا نبني مثلا دور عشان مثلا حاجة سكن أو أي كان، هم يتنافسون يبنون دور، لما وصلنا إحنا 6 أدوار هم ساكنين 3 أدوار وخلاص وقف على هذا الوضع، فيحسدون على هذا الشيء، تلقاهم يطلعون يسبون ويغلطون ويسوون عشان بس مجرد انه يعني ارتفع البيت عن البيت، يعني يفتعلون اي مشكله بسيطه لاجل هذا الشيء. فاحنا صراحه يعني مختصرينهم بشكل كبير عشان هذا الجانب. فهل مثلا هذا يعتبر انه
في حال ما نقدر نحن نحط الجواب عام لكل قضايا، لان كل قضيه لها احوال لها كذا، عشان يشدد ويقال. سبحانك اللهم وبحمدك.